ولتسألي ولتسألي أين الخلاص ولا تسألي يا قلوب المتقين توكلي طوفي بأرض الله ولتتأملي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أعمال القلوب. تحدثنا في اللقاء السابق عن عبادة المحبة، وقلنا إن القرآن ذكر المحبة في مواضع كثيرة، وأيضا الحديث النبوي الشريف تحدث عن المحبة في مواضع كثيرة أيضا. واليوم نستأنف حديثنا عن القرآن والسنة، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. هذا حديث رائع وجامع نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين اليوم، ونتحدث عن أمور أخرى كثيرة. ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا
دكتور ياسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وحيك قلت لنا المرة اللي فاتت أنه أكثر الأحاديث تواترا، حتى انه اكثر تواترا من انما الاعمال بالنيات. ما دلاله هذا التواتر؟
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره حديث الاعمال انما الاعمال بالنيات متواتر يعني في طبقه متاخره من السند، لكن حديث المرء مع من احب ده متواتر من اول طبقه الصحابه. يعني حديث انما الاعمال بالنيات غريب في طبقه الصحابه، رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي طبقه التابعين، وبعد ذلك تواتر بعد ذلك إنما يشتهر عند الناس بعد ذلك. لكن حديث المرء مع الأحب رواه 90 أكثر من 90 نفس من الصحابة، والتسعين دول رواه عنهم أضعفهم من التابعين، وهكذا أكثر. ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الحديث ده مرات عديدة كثيرة جدا في مواطن كثيرة جدا، عشان يقرر لهم هذه القضية العظيمة، المرء مع من أحب، أو المرء مع من أحب يوم القيامة، أو يحشر المرء مع من أحب. فدي قضية لأنها أساس في عقيدة المؤمن، لابد وأن يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين. قضية الولاء، الولاء أصله الحب.
هو المقصود بالمرء مع من أحب هنا يعني في الدنيا ولا في الآخرة ولا في القبر؟
هنقول هو أساس.
أظن أن له رواية أخرى يحشر المرء مع من أحب
أو يوم القيامة.
نعم.
وإنه ده كان الصحابة رضي الله عنهم بيفرحوا جدا بهذا الحديث. هو في المقال، وفي معية تانية في الدنيا برضو، معية بالقلب ومعية بالروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أهل الجنة كل مؤمن هين لين قريب سهل، في معية قرب على تباعد الأبدان وعلى تباعد الأزمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو إن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح سيدنا إبراهيم، وبينهم آلاف السنين أو مئات السنين الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. في شيعة ومعية، احنا مع سيدنا موسى ضد فرعون، وهناك معية وحب. ففي المرء مع من أحب، احنا مع سيدنا إبراهيم ضد النمرود وضد ملك مصر اللي هو أعطاه هاجر لما ما أمنش بالله سبحانه وتعالى، ضد المتكبر. في حب ومعية مع تباعد الزمان في الدنيا دي، ويوم القيامة بقى الأمل الأكبر ان احنا نبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ربنا ذكر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آخر كلمة،
وهذه هي البشرى التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه عندما جاءه مصفر الوجه حزين، فقال له يعني يا رسول الله أنا في الدنيا معاك، لكن في الآخرة يعني إما ما كنتش في الجنة خالص، أو لو كنت في الجنة حكون في منزلة غير منزلتك.
فأنا المرء مع من أحب. وده كان في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، كان بيسأله هل واحد بيسأله هل سمعته يذكر في الهوى شيئا في الحب؟ إن الناس ما تعرفش عن الحب للأسف الشديد إلا حب إيه؟ إلا حب الولد للبنت، أو حب الزوج لزوجته لما يكون حب نضيف شوية كمان، ما يعرفوش الحب بين الرجل والمرأة. لا، الحب بقى. فقال نعم، بيقول له سمعته في الهوى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. وكان بعض الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ كان الصحابة بيفرحوا بالأعرابي يسأل، عشان كان هم ايه نهوا عن السؤال عشان الصحابة يعلمهم، لكن الأعرابي بعيد فمن حقه يسأل. فقال متى الساعة؟ فقال ويحك ما أعددت لها، بدل ما تسأل متى شوف انت عملت لها ايه. فقال ما اعددت لها كثير صوم ولا صلاه او صلاه ولا صوم، ولكني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما اعده لها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. قال الصحابه فما فرحنا بشيء، يعني منذ اسلمنا بفرحنا بهذا الحديث
لانهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم
جدا. فهي دي البشاره العظيمه اللي خلتهم، وده املنا والله ان احنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل النبي.
اللهم امين. انا ممكن اسال سؤال عكسي؟
تفضل.
يعني من احب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنه، من احب المؤمنين يكون معهم في الجنه، من احب الانبياء يحشر معهم. طيب من احب الكافرين؟ من احب العصاه؟ من احب يعني صحنا للاسف الناس بتحب ناس وحشه قوي
يكونوا معهم. هو احنا دلوقتي احنا زي ما قلنا
حتى لو كان هو كويس
احنا بنقول دلوقتي كويس دي لازم يكون مؤمن. انا احب له الخير. ما هو ابو طالب كان كويس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معاه اللي ما حدش عمله، عمه وحماه ودافع عنه، بس ابى ان يقول لا اله الا الله ومات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك. ف أنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني من أحببت؟ إما حب فطري أو أحببت هدايته، وده أصح. إن أنا حبي الطبيعي للناس أو حب الخير للناس ينصرف إن أنا أحب لهم الخير وأحب أن يهتدوا إلى الإسلام، ولكن إذا لم يكونوا مؤمنين فقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كذلك كل الأنبياء تبرأوا من أقوامهم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى.
المرء مع من أحب. ولكن دكتور ياسر يعني احنا كده يعني فكره الحب وعباده المحبه حاجه جميله قوي، وعلى مدار يعني مجموعه من الحلقات تحدثنا عنها هي حاجه مشوقه جدا، واتضح ان مش بس الصوفيه هم الذين يتحدثون عن محبه الله تبارك وتعالى، طلعت لذه ومتعه وامر عظيم جدا نسال الله ان نصل اليه بحقه ودون مبالغات. ولكن يعني اظن ان الساده المشاهدين يعني يشاركونني في هذا الفضول، ان ايه الحاجات اللي اعملها؟ اصل احنا بنحب الروشتات يعني الحاجات السهله، حضرتك طبيب وتعرف هذا. ايه الحاجات اللي انا اعملها عشان اصل الى ان احب الله تبارك وتعالى؟ يعني يمكن بعد شويه اسال حضرتك بقى ايه اللي اعمله عشان ربنا يحبني، وده الحاجه العظيمه قوي والكبيره.
صحيح، بس احنا فعلا لان احنا هنحب ربنا ونتبع الرسول يبقى ربنا يحبنا.
نعم.
نؤدي الفرائض انما مؤمنين، نؤدي الفرائض نواظب على النوافل انما ربنا يحبنا. بس عايزين بقى نحب ربنا ازاي؟
كيف نحب الله؟
اهم حاجه هنقول اسباب ربنا عز وجل وفقنا لها، واهم سبب واعظم سبب قراءه القران مع التدبر لمعانيه والتفهم لما اريد به. تدبره وتفهم. احنا قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. عايزين نحب ربنا نقرا القران صح. في يعني مراحل لقراءه القران او درجات. اول مرحله ان انا اصحح القراءه، اصحح الحروف والكلمات واحفظه.
دي اول اصحح دي يا دكتور يعني اني اقرا القران قراءه صحيحه.
ايوه بالظبط.
واراعي احكام التجويد.
يعني التجويد
ما حكم هذا؟
حكم هذا في قدر من واجب وقدر من مستحب. القدر الواجب ان انا اخرج الحروف خارج صحيحة، طلع كل حرف صح. والواجب ده في فاتحة الكتاب مثلا في الصلاة لازم أقرأ كل حرف من حروف الفاتحة صح. لو وقعت حرف من حروف الفاتحة، عشان الفاتحة واجبة لا صلاة إلا بأم الكتاب، لو في حروف راحت يبقى الفاتحة راحت يبقى الصلاة مش صحيحة، يبقى فرض
راحت. يعني مثلا يقول الصراط المستقيم مثلا بالته مثلا، هل كده يبقى الحرف الطاهر راح؟
بس عجيب مثلا واحد يقول الذين
الذين مش الذين.
مش الذين
يعني لا يخرج لسانه فيها.
او ما يشددش حرف مشدد. يعني لابد الصراط
ولا الضالين مثلا. البعض يقرا
ولا ضالين، يبقى لازم يقول ولا
الضالين. البعض لا 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 يشدد اللام. ودي اخفى خافيه، يعني يقول ولا الضالين مش ولا الضالين.
الضاد واللام لازم يروح عشان دول حرفين اصلا. ولا الضالين لازم يقولها صح. ده مثال بقى وبقيه القران لابد ان يصححها. طب هنقول مثلا المستحب بقى ولا الضالين اللي بيسوا التحركات لو مدها اقل بس هو مدها برضو ده مع انهم يسموه مد لازم بس في الحقيقه ده ليس من الفروض العينيه يعني ده كمال في القراءه. وكذلك الغنة مثلا على سبيل المثال لو هو ما غناهاش حركة يعني
لكن الواجب ان الحروف تطلع من مكانها صح
بالضبط لازم لو ما طلعش الحرف في القراءة الواجبة من مكانه صحيح من مخرجه الصحيح يبقى لم يعني يعتد بقراءته تلك ولو كان في الصلاة بقت قراءته
حتى وان كان عيبا يعني خلقيا
لا لو عاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها لو واحد ألدأ في الراء فمعرفش يطلع الراء صح.
طب دكتور ياسر قراءة القرآن هي أول سبب موصل إلى حب الله تبارك وتعالى هنكمل فيه بعد الفاصل استأذنك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعده لنتحدث عن ما الأعمال التي تعملها حتى يمن الله تبارك عليك بمحبته نلتقي بعد الفاصل.
يا قلوب المتقين توكلي
أهلا بكم بعد الفاصل. دكتور ياسر قبل الفاصل كنا بنقول أن أول عمل إذا قام به المسلم أو قام به الإنسان يمكن أن يصل إلى حب الله تبارك وتعالى أو يمن الله تبارك وتعالى عليه بمحبته قراءة القرآن
مع التدبر والتفهم المعاني ومعرفة ما أريد به. عشان كده بقول التدبر ده أهم حاجة. بنقول الخطوة الأولى أنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويحفظه. البعض بيهتم بالحفظ فقط ماشي انا اقول له لا ده دي الخطوه الاولانيه المفتاح ابدا اقرا صح واحفظ القران ودي شرف عظيم جدا. ننتقل للمرحله الثانيه مرحله فهم المعاني الذي هو علم التفسير اللي يفتح لك الباب واسع جدا للمرحله الثالثه اللي هي مرحله التدبر التي هي في الحقيقه المقصوده في مساله حب الله عز وجل. التفهم المعاني افهم المعنى يعني لو انا ما عرفتش يعني ايه الصمد الله الصمد هتدبرها ازاي؟ مش هعرف اتدبر مش هوصل بتاع
يعني التفسير هو
اللي يساعدني
مرحله توصلني للتدبر
بالظبط
اني اعرف المعاني
بالظبط.
لكن التدبر حاجه اعلى من كده أيوة. نبدا افكر واربط بين أيوة. الايات والكلمات
جميل.
ولماذا قال تعالى هنا كذا ولماذا قال هنا كذا
بقى في التدبر دي الواحد يحاول يقف على كل ايه في كل سوره ويقف على كل كلمه احيانا ويقف على كل حرف احيانا اخرى. الحروف بتفرق وهنضرب امثله على ذلك عشان نعرف ازاي نقرا القران صح.
جميل.
ازاي نحب ربنا من خلال قراءتنا للقران بالتدبر. فاحنا بنقول اولا الامر ده امر به الرسول صلى الله عليه وسلم امر به القران كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته قال تعالى افلا يتدبرون القران. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل به عندنا حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويتضرع يقرأ يركع بها ويسرد بها ويقرأ ويقررها تاني طول الليل آية واحدة ويقول يا ربي أمتي أمتي. فالمعنى ده معنى عظيم جدا. الرسول مشفق على أمته ويقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويتوسل.
هل كان هذا يعني شكل من أشكال التدبر؟
نعم.
ولا وكأنه إلحاح على الله في الدعاء؟
كذلك ما هو الاثنين مع بعض لغاية ما ربنا عز وجل أرسل إليه جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن ربك يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. بس أساس التدبر. بعض الصحابة قام بآية واحدة طول الليل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تدبر في الأسماء والصفات. فالإنسان ممكن يبقى آية واحدة يكررها عدة مرات. كان لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها سؤال إلا سأل ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ ولا يمر بآية فيها يعني طلب إلا طلب من الله عز وجل أو ما يمر إلا فيها تسبيح سبح وهكذا.
طب دكتور ياسر ممكن ناخد في عجالة لأن وقتنا قرب ينتهي أمثلة تطبيقية للتدبر؟ يعني ناخد بعض الأمثلة اللي بيها نقول آه أنا ممكن أتدبر بالشكل ده.
أنا هقول إيه، نبدأ بمثال للتدبر في آيات في السور تكررت، بس الإنسان لما يتفكر فيها يجد إن في المواطن المختلفة لها أسرار مختلفة. نبدأ بمثال ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة في قصة سيدنا موسى، في وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، في سورة البقرة. وفي سورة الأعراف فانبجست منه 12 عينا. أهل العلم بيوضحوا لنا معاني جميلة جدا. الانبجاس بداية الانفجار، بداية خروج المية، الانفجار أقوى. بيقولوا إيه الفرق بقى؟ سورة الأعراف كان بداية أخبار بني إسرائيل اللي هي كانت في مكة، سورة البقرة كان كمال أخبار بني إسرائيل بالتفصيل. فالحقيقة إن سورة كل ما آية لو أنا فكرت ودورت في المعنى وعرفت التناسب اللي هنا، إن سورة البقرة كانت كمال الأخبار بالتفصيلات الدقيقة اللي حصل مع بني إسرائيل، في سورة الأعراف كان بداية الأمر. مثال تاني، قال الله عز وجل في سورة يونس فأتبعهم، قال تعالى وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، وقال في سورة طه فأتبعهم فرعون بجنوده. يقول في فرق
هنا وجنوده وهنا بجنوده.
يقول في سورة يونس وجنوده عشان يثبت الواو دي العطف، عشان يثبت ان جنود فرعون كانوا مشاركين في الجريمة، عشان محدش يقول ايه انا عبد المأمور، لا ده انت مشارك، هم بغاة ومعتدون عشان ياخدوا الجزاء،
لان الواو تفيد المغايرة، يعني هو يختلف عنهم، هو له ارادة وهم لهم ارادة،
مشاركين في الجريمة. وفي سورة الفاعل فاتبعهم فرعون وجنوده،
اقصد المغايرة، يعني فرعون يختلف يغاير الجنود، عشان كده عطب بينهم بالواو، اذا فلهم ارادة مختلفة عن ارادته،
مشتركين كلهم في جريمة بغيا وعدوى. فين في سورة طه بقى فاتبعهم فرعون بجنوده، ويوضح لنا بقى انهم كانوا كده كالبهائم المقاده بهم بجنوده، يعني كانوا جريرهم فاتبعهم فرعون بجنوده.
ده المعنى اللي قلته من شويه، ان ممكن نتفكر في حرف،
ايوه
مش كلمه ولا ايه ولا سوره، هنا الواو والباء
اختلف. نقول في موضع اخر،
استاذنك يعني الموضع الاخر ممكن يعني نعمل حلقه كامله اخرى،
طيب ان شاء الله،
مواضع عمليه للتدبر، لان للاسف وقتنا خلص. جزاكم الله خيرا دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، شكر الله لكم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي، ولتسألي أين الخلاص ولتسألي. يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي، ولتسألي أين الخلاص.